نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أفنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحولة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. رواه أبو داود والدارقطني.
نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. سبق مسائل في هذا الباب أو في هذا الموضوع، وهو موضوع الزنا، لأن الشيخ يتكلم عن الحدود، وسبق كذلك أيضا تعريف المحصن، وهو الذي وطئ في نكاح صحيح، وأن الحد يكون بالنسبة للمحصن هو الرجم، وبالنسبة للبكر هو الجلد والتغريب، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. وهذه أيضا مسائل أخرى في الباب، وهو قال: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. بمعنى أن المقر، لأنه الزنا كما هو معلوم يثبت إما بالإقرار وإما بالبينة، يعني بالشهود، إما بالإقرار وإما بالبينة. والكلام هنا عن المقر، يعني من جاء إلى الحاكم مقرا معترفا، فإن الإمام يستفصله ويستقره. واختلف أهل العلم هل هذا واجب على الحاكم أن يستفسر أم ليس بواجب. ذهب الإمام أحمد وجمع من العلم إلى أنه واجب، وأنه يجب عليه أن يستفصله، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب إلا إذا رأى حاجة وداعية، إما شك في 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 عقله، أو شك في علمه بالأحكام أو معرفته، أو علمه بالمصطلحات، فقد يظن أن مقدمات الزنا هي زنا ونحو ذلك. ولا شك أن الاستفصال أحوط، ولا أظن حاكما يمر عليه مثل هذا ويطلع على مثل هذا الحديث إلا ولا بد أن يتوقف ويستفصل، حتى ولو كان يعلم أن هذا الواقع في الزنا يعلم الأحكام، كما لو كان يعني ممن هو في المدن، وممن هو في ممن لا يجهل مثله، بخلاف ما لو كان في بادية أو كان حديث عهد بإسلام ونحو ذلك. حتى ولو كان على علم، ولو كان، فلا يبدو أن الحاكم يستغني أو أن يستفصل ويسأل ويستفسر ويستقره، وأيضا يزيد في استقراره في إقراره والتأكد من إقراره. وقد مر معنا أيضا خلاف أهل العلم هل يجب أن يقر 4 أو يكفي الإقرار 1، والخلاف في هذا قوي بين أهل العلم. ولا شك أن الأدلة بالقول بأنه يكفي إقرار واحد قوية جدا، ولكن الأخذ بأربعة قطعا هو أحوط، وهذا كله سبق الحديث عنه. لكن هذه مسألة وهي استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. إذن ها هنا مسألتان: الأولى الاستفسار، وهو إعادة الأسئلة على المقر والتأكد من فهمه للألفاظ التي يقولها، وهل هو يريد بها حقيقتها أو هل هو يعرف أيضا حقيقتها أو لا يعرف. والأمر الثاني أيضا لابد أن اعتبار التصريح، بمعنى في 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 الزنا خاصة، وسوف يأتي معنا أيضا الوقوف عند هذه عند هذا الموضوع باعتبار النظر في عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحيائه، كما هو أيضا أدب الإسلام وحياء الإسلام على ما سوف يأتي. فقال: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك الأسلمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت حينما قال: يا رسول الله إني زنيت. فلفظ الزنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، وإن كان لفظ الزنا في اللغة العربية معروف، وهو أن يأتي الرجل حراما ما يأتي من أهله حلالا، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يفهم أن مقدمات الزنا لها أحكام الزنا، فسأله فقال: لعلك قبلت، فظن أن القبلة حكمها أن القبلة حكمها حكم الزنا، أو غمزت بمعنى الغمز غالبا هو مس البدن بشيء من الضغط، أو نظرت بمعنى نظرت بشهوة فظننت أن النظر له حكم الزنا. فهذا هذا هذا هو معنى قولي واستفسار المقر. فالاستفسار بمعنى أن تسأله عن الألفاظ التي أبدى بها، هل أولا هل يعرف معناها، وهل يقصد، وإن كان يعرف معناها هل يقصد حقيقتها، وهل وقع منه حقيقتها. هذا ما هذا هو الاستفسار. قال: لا يا رسول الله، بمعنى أنه لم يكن الذي حصل منه تقبل ولا غمز ولا نظر. قال: أفنكتها لا يكني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة التي لا تحتمل أي تأويل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء ومن أشد الناس أدبا، والإسلام كله أتى بالبعد عن الحديث حتى ولو كان في 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 طريق مباح. فالمعاريض هذه منهج في الإسلام وخاصة في هذا الباب، حتى ولو كان الإنسان في 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 أمور مباحة، ولو كان مع أهله، ولو كان مع احتاج إلى، فالإنسان قدر ما يستطيع أن يكون عف اللسان. ولا يكاد يوجد في القرآن إلا ألفاظ كلها أدب وكلها، ولهذا قال: فابتغوا ما كتب الله لكم، بمعنى ابتغاء الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم. وطبعا لفظ النكاح هذه معروفة لأنها ليس فيها التصريح بمثل هذه العبارات التي في الباب، بل حتى نفس الوطء والنكاح أيضا هي إذا نظرت إليها من حيث معناها اللغوي تجد أنها ليست صريحة في المعنى، لأن النكاح في لغة الضم، ويقال تناكحت الأشجار أي تضامت، فعبروا وكذلك الوطء من المكان الواطئ وهو المنخفض وفي ستر وفي، فليس يعني في حقيقته في اللغة ليس صريحا من حيث الحقائق اللغوية، كما هو معلوم في تقسيمات العلماء للألفاظ. طبعا الألفاظ عندهم حقائق، سواء حقيقة لغوية أو حقيقة اصطلاحية أو حقيقة عرفية، وكذلك أيضا ما يسمونه بالحقيقة والمجاز أيضا، هذا أيضا في كلام واسع، وإن كان القول بالمجاز فيه ما فيه، لكن لا شك أن اللغة الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، هذا ما لا إشكال فيه، وهذا موجود في حتى في لغة العالم كلها، أن اللفظة الواحدة لها عدة معاني. وهذا أول مما علم الله عز وجل بني آدم، علم آدم أسماء كلها، وهذا توسع في اللغات، لو لم يكن ذلك لما اتسعت اللغات لمفردات العالم. فوجود أكثر من معنى لكلمة واحدة هذا أيضا معروف وشائع كما قلنا في كل اللغات، واللغة العربية لها في هذا قدم راسخ وقصب سبق، جعل فيها ثراء وجعل فيها غناء. لكن ومع هذا ينقل العرب أحيانا الكلمة من معناها إلى معاني أخرى لأغراض، أغراض بلاغية وأغراض توسعية وأحيانا نوع من الأدب. فمثلا الغائط، الغائط الذي هو التخلي، فسمي غائط لماذا؟ من المكان الغائط، يعني المكان المنخفض، لأن الإنسان عادة حين يفعل ذلك يستتر ويذهب إلى المكان المتطامن من الأرض، فعبروا عن هذا بهذا أدبا. وهذا هو شأن الكرام وشأن النبلاء، أنهم يجتهدون في أن لا يأتوا بألفاظ صريحة، وخاصة مما لا يحسن التصريح به، وإن كان حقائق واقعة في بني آدم لكن أدبا. ولا شك أن التبرز موجود وفي كل بني آدم، لكن الأدب والأشياء التي جعل الله عز وجل في الفطر أن هناك أمور مستخبثة، هناك أمور مستخبثة، وهناك أمور مستكرهة، وهناك أمور العقلاء يترفعون عن أن يصرحوا بها. ولهذا يعرف النبيل والشريف والكريم والحيي بألفاظه، بينما السفيه والصفيق والوقح يعرف بألفاظه. فالألفاظ والمنطق دليل على العقل ودليل على الأدب، والإسلام في هذا دقيق جدا وحريص، لا 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 في الألفاظ حتى ولا في الأفعال. ولهذا حينما تأتي إلى أدب الطعام وأدب الكلام وأدب السلام وأدب الإنسان حتى مع أهل بيته ومع أولاده ومع إخوانه ومع المسلمين جميعا ومع الغرباء ومع الكبراء وأصحاب المقامات، كل هؤلاء لهم أدب، والإسلام في هذا دقيق. لكن يعني في أضيق الحدود، إذا احتاج الحاكم أو احتاج الإمام أو احتاج صاحب المسؤولية أن يتحرى في بعض كلمات، فلا مانع أن يدقق فيها، حتى أولا يبرئ ذمته باعتباره حاكم، وحتى أيضا يسلم هذا الواقع إذا كان لا يحسن أو لا يعرف المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال الصريح، مع أن النبي كما قلنا عليه الصلاة والسلام كله أدب ولا يكاد يأتي بمثل هذه الكلمات، لكن لما رأى أن الموضوع يحتاج إلى شيء من التصريح، مع أنه تشريع أيضا يشرع لنا عليه الصلاة والسلام، فقال له أفنكتها لا يكني، يعني لا يلجأ إلى الكناية وإنما ذهب إلى الصريح، لأن الكناية مقابل الصريح. فهو لما رآه، بل حتى كما تعلمون ومر معه سأل أبيك جنون، فلما قال لا لم يكتفي بل سأل أهله وسأل أقاربه هل علم في شيء، قالوا ما علم عليه إلا خيرا، وقال هو من أصلحنا عقلا كما بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب استفسر كثيرا، وأخذ العلماء كما قلنا من هذا أن الحاكم في مثل هذه الأمور ينبغي أن يستفسر، سواء في ذلك الرجال أو النساء والأبكار أو المحصنين. قال فنكتها لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي إلى نبي الله اللي هو معز إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه، بمعنى أنه لم يأخذ بكلامه. فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها، أي تصريح، قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، أيضا حتى مع أنه قال نعم لم أيضا كذلك يقتصر على أيضا لعله أيضا لم يفهم، فأتى بشيء لا يحتمل أي تفسير. كما يغيب المرود في المكحلة، المرود معروف والمكحلة معروفة، لأن المكحلة أيضا لها مرود وهو يوضع فيها ويدخل فيها من أجل استخراج الكحل حتى يوضع في العين، وهو معروف الميل، ويسمى الميل ويسمى المرود. والرشا في البئر، وهو معروف إذا الحبل الذي يكون به مربوط به الدلو. فليس بعد هذا أصرح من هذا، والمقصود كله التأكد من أنه استحق أن يقام عليه الحد، ولعله أيضا عنده من الشبه ما يدرع بها الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي قال ادرعوا الحدود بالشبهات، فمن ذلك أن يستفسر. وهذا يدل على أيضا على أن الإسلام يعني ليس المقصود من تشريع الحدود ولا من تشريع التعزير هو إيذاء الناس ولا تعذيب، وإن المقصود هو إقامة الزواجر وكف الناس عن 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 عن, عن ما فيه ضرر على أنفسهم وعلى المجتمع، ولهذا تأتي مثل هذه الاحتياطات في هذا الباب. قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. إذن ما ليس بعد هذا أي استفسار. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. ولا شك أن هذا يدل على ما بلغت به نفس ماعز رضي الله عنه ورحمه من 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 الإحساس بالذنب والرغبة الصادقة في التوبة وغضبه على نفسه وشدته على نفسه، وبينه لو لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنه، ولو أيضا أنكر ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما فعل ذلك يريد التطهير ويريد الكفارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة في قصة الجهنية أو الغامدية إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب أن من أقر بحد ولم يسمعه لا يحد
ولم يسمه
ولم يسمه. باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد. عن أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. أخرجاه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه.
قال باب من أقر بحد ولم يسميه لا يحد. ترجمة الشيخ هنا باب من أقر بحد، الشيخ أخذ معنى الحد في الحديث على أنه الحد المصطلح، وهي حدود محدودة، قلنا إن 4 أو 5 أو 7 على اختلاف العلماء في أسمائها، الزنا والقذف والسرقة والخمر والقصاص هل هو حد وليس بحد على خلاف أيضا، والحرابة والردة، هذه هي أصبحت 7 على عد بعض أهل العلم، لكن كلها لا شك أنها حدود هذه، وكلها لها عقوبات مقدرة، لأن الحد هو العقوبة المقدرة، بمعنى أنه ليست راجع إلى اجتهاد الإمام، بخلاف التعزير. التعزير هو عقوبات غير مقدرة، عقوبات غير مقدرة متروكة للإمام، ما بين قد يكون يكفي فيها زجر ونهي لفظي، وقد يكون فيها تأديب خفيف، وقد تصل إلى القتل. لكن الحدود في الإصطلاح هي العقوبات المقدرة التي لها عقوبات مقدرة، تكون قتلا وتكون جلدا وتكون رجما، وهي كما وهي التي عددناها، الزنا والسرقة وشرب الخمر السكر يعني، والقذف والقصاص على قول، والحرابة والردة، فهذه هي الحدود. فالشيخ ترجم وأراد بالحد الاصطلاحي، وقلنا لكم في أول الكلام الحدود أنها تطلق بعدة إطلاقات، أن الحد يطلق ويراد به الواجبات الشرعية، بمعنى التي لا يجوز تعديها، وهي قال في الطلاق ومن يتعدى حدود الله، بمعنى يتجاوزها، بمعنى يتجاوز الحلال إلى الحرام، هذا حد. معنى آخر هو المعاصي نفسها. ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده، معنى أن 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 المعاصي المحرمات حدود، والمعنى الأول هو أن الطاعات حدود بحيث لا يتجاوزها الإنسان ويقع في المعاصي، فهي تطلق على البابين أو الناحيتين. أن الاصطلاح الثالث هو الحد الاصطلاحي، الحد الاصطلاحي وهو العقوبة المقدرة. فالشيخ يعني قال أقر بحد، أراد حد الاصطلاحي، بينما الحقيقة في الحد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو أنه الذنب، على ما سوف نرى في شرح الحديث إن شاء الله. قال باب من أقر بحد ولم يسميه لا يحد، يعني لم يذكره لم يحدده. لكن المقصود يسميه مع لم يقل زنيت ولم يقل قذفت ولم يقل مثلا سكرت أو نحو ذلك، وإنما قال أصبت حدا. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله يعني يستفسر ما هو هذا الحد. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما تدل بعض الروايات، لأن الشيخ ساق روايات الشوكاني ساق روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بنوع هذا الذنب، أو أنه بعض الروايات أنه صرح للنبي صلى الله عليه وسلم به وهو أنه قبل امرأة فسمه هذا الرجل، لأن لا يفقه مصطلحات الشرع فسمه حدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يسأله. وأيضا هذا يريده العلماء عند تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو دليل على أن الذي أتاه ليس حدا بالحد الاصطلاحي، وإنما هو معصية من المعاصي بل صغيرة من الصغائر، والصغائر هي التي تكفرها الحسنات، الصغائر هي التي تكفرها الحسنات. فالإنسان إذا صلى، وهذا من فضل الله ورحمته، أولا هو يعلم ضعفنا سبحانه وتعالى وخلقنا وهو أعلم بنا، ولهذا قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله أعلم بمن خلق وهو يعلم ضعفنا ويعلم المؤثرات التي في النفوس من غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرآن السوء، أشياء كثيرة تؤثر الإنسان فتجعله يزل. فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته فتح باب التوبة، وباب التوبة من أوسع الأبواب، وينبغي للإنسان أن يعرف هذا الباب وأن يكثر ولوج هذا الباب. ولو لم يكن الإنسان مذنبا، ولو لم يذنب الإنسان، ولو لم يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يذنب لما فتح له باب التوبة. فالتوبة هي لبني آدم كلهم، وهي للمقصرين أولى، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا لكثرة أخطائنا ولا يكاد الإنسان الحقيقة وكل أبصر بنفسه إلا وله أخطاء، زلات لسانية، زلات بصر، زلات بطش يد، زلات رجل، يمشي إلى أمور محرمة، إلى يخطئ في حق والديه، في حق أقاربه، صلة رحم، تقطيع أرحام، أشياء لا 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 تقع تحت حسنة صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة الله أوسع. فمن هنا من فضل الله ورحمته كثرة المكفرات بشكل لا يعني من أوسع ديننا من أوسع الأديان في هذا الباب، وهذا من رحمة الله علينا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي قبلنا، قال الله قد فعلته. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، قال أبو بكر يا رسول الله، إذا كان كل من عمل سوءا جزي به فإذا ما هلكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكر إن حتى الشوكة تشاكها وأي بلاء يصيب المؤمن فهذا من الجزاء، فهذا من الجزاء الذي مقابل ما عملت من سوء. فما أصابك من بلاء وما أصابك من بلاء في نفسك، في أهلك، في أولادك، في أبنائك، في بناتك، أي مصيبة تصيبك، أي مشكلة تقع عليك، أي حرج يصيبك، هذا مكفرات، وهذا بفضل الله ورحمته، لأن أخطاءنا كثيرة الله عز وجل تجاوز عنا وأتى لنا بما يمحو سيئاتنا. من ذلك الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة مكفرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهم. الصلاة الخمس كلها تكفر، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان على نهر الجار، قال رأيتم لو كان أحدكم على نهر ببابه على نهر ببابه فهو يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال لا، قال كذلك الصلاة الخمس، فهي تكفر، وهذا من فضل الله ورحمته. وبقدر ما يتسع أمر الإنسان ينبغي أن يجتهد فيها حتى يطمئن إلى أنها مكفرة، لأنها لا تكون مكفرة إلا إذا اجتهد الإنسان في أدائها على وجهها، واجتهد في استكمال سننها وواجباتها وشرائطها وأركانها. ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما أخبر من هذا الخطأ الذي ارتكبه، وقال أصبت حدا، بمعنى وهو ذنب من الذنوب وليس حدا من الحدود الاصطلاحية، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رجع مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصبت حدا، قال أليس صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. إذن هذا كما قلنا باب رحمة واسع، ولهذا بقدر ما يعرف الإنسان من نفسه من تقصير فليجتهد في الأعمال الصالحة، فإنها مكفرات، ويأتي لربه وقد تطهر، يكثر من نوافل العبادات، يكثر من صلاة الضحى، صلاة الليل، يتنفل ما شاء الله سبحانه وتعالى، يكثر من أذكار اللسانية، كلها مكفرات. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في الجنة. قال وكيف ذلك يا يرحمك الله؟ قال الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الله عز وجل التزم لنا بالصغائر أنه يكفرها إذا إيش اجتنبنا الكبائر، فإذا اجتنبنا الكبائر فالصغائر الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي للكبائر لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان الكبائر يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصغائر يغفرها الله ما بقي شيء، لا شك أن هذا من توسيع الأمل، وهذا لا يعني الإنسان يفرط في نفسه ولا يعني الإنسان يتساهل، لكن لأن المصرين مشكلة، المصرون على خطر، والإنسان الذي يتعلق برحمة الله بلسانه بينما هو مصر على الذنب ومصر على الإذاء ومصر على انتهاك حرمات الله ومصر على أن يتعدى حدود الله ومصر على أن يذي عباد الله ومصر على أن يقطع أرحامه صلى الله عليه وسلم، يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصاره. فالإنسان يخشى أن يقع في من أصمهم الله وأعمى أبصاره، لأن من العمى أن تستهين بالتوبة أو تتكل على مثل هذه الأمور بينما أنت واقع مصر. أما إذا كنت تندم وتحس بالندم وفعلا تستكثر من الحسنات لما تعلمه من نفسك من تقصير، هذا على خير كثير وأنت على خير. ومر معنا في الرجل الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الخمس أربع مرات، ف قام رجل من الصحابة فلعنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يحب الله ورسوله، بمعنى هذا المبتلى مبتلى وقد يكون في قرارة نفسه فعلا نادم ولكنه غلبة نفسه. فإذا كان الإنسان على ندم وحريص على التوبة وحريص على تجديد التوبة وحريص على المكفرات فهو على خير إن شاء الله. ومع هذا يجب عليه أن يبتعد عن البيئة الفاسدة ويبتعد عن الأشياء التي توقعه وتغريه بالفساد من قرناء سوء، من بيئة فاسدة، من كتب، من مجلات، من 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 صور، من مشاهدات، يجب يبتعد عنها. ولا يقول يعتمد على رحمة الله وهو مصر على الذنب، لا، وإلا لا شك أن الله أرحم. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذا الرجل معه قال له إن الله قد غفر ذنبك أو حدك. نعم.
باب ما يذكر في الرجوع عن الإكرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء معاذ بن الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شكه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من شكه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به.